الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 43 بعد 100 والألف من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو 13 من كتاب الأدب. قال: باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، يعني من الآداب العظيمة حسن الخلق، ومن الآداب العظيمة السخاء الكرم والجود، فهو من جملة محاسن الأخلاق. قال الحافظ رحمه الله: جمع في هذه الترجمة بين هذه الأمور الثلاثة، لأن السخاء من جملة محاسن الأخلاق، بل هو من معظمها، والبخل ضده. فأما الحسن فقال الراغب هو عبارة عن كل مرغوب فيه، إما من جهة العقل، وإما من جهة العرض، وإما من جهة الحسن. وأكثر ما يقال في عرف العامة فيما يدرك بالبصر، وأكثر ما جاء في الشرف فيما يدرك بالبصيرة. انتهى ملخصا. وأما الخلق فهو بضم الخاء واللام، ويجوز سكونها. قال الراغب: الخلق والخلق يعني والخلق يعني بالفتح وبالضم في الأصل بمعنى واحد كالشرب والشرب، لكن خص الخلق الذي بالفتح الخلق الذي بالفتح بالهيئات والصور المدركة بالبصر، وخص الخلق الذي بالضم بالقوى والسجايا المدركة بالبصير. انتهى. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم كما حسنت خلقي خلقي فحسن خلقي. أخرجه أحمد وصححه ابن حبان. وفي حديث علي الطويل في دعاء الافتتاح عند مسلم: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وقال القرطبي في المفهم: الأخلاق أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره، وهي محمودة ومذمومة. فالمحمودة على الإجمال أن تكون مع غيرك على نفسك فتنصف منها ولا تنصف لها، وعلى التفصيل العفو والحلم والجود والصبر وتحمل الأذى والرحمة والشفقة وقضاء الحوائج والتوداد ولين الجانب ونحو ذلك، والمذموم منها ضد ذلك. وأما السخاء فهو بمعنى الجود، وهو بذل ما يقتنى بغير عوض، وعطفه على حسن الخلق من عطف الخاص على العام، وإنما أفرد للتنويه به. وأما البخل فهو منع ما يطلب مما يقتنى، وشره ما كان طالبه مستحقا، ولا سيما إن كان من غير مال المسؤول. وأشار بقوله ما يكره من البخل إلى أن بعض ما يجوز انطلاق اسم البخل عليه قد لا يكون مذموما. قال رحمه الله: قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. وهذا هنا صدره بصورة التعليق، وقد وصله في مكان آخر، وهو موصول كذلك في صحيح مسلم. وقوله كان تفيد اللزوم والاستمرار. النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في قوله، وأجود الناس في فعله، وأجود الناس في عطائه، فكان يتميز بالجود ظاهرا وباطنا، والجود سجيته، حتى قال بعضهم: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. رجاه مسلم عن جابر. وأجود، نعم، هذا البيت قيل ما قيل فيه لكن يطلق عليه ابتداء: ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. وأجود ما يكون في رمضان، فيه فضيلة الأزمنة والأمكنة. وقال أبو ذر لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله، فرجع فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. وهذا الحديث موصول أيضا في الصحيحين في قصة إسلام أبي ذر. وهذا أمر قد اشتهر عنه صلى الله عليه وسلم، يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن سفاسفها. وقد ذكر جعفر بن أبي طالب عند النجاشي شيئا من ذلك. وهكذا في حديث أبي سفيان أنه يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة والأمانة والصدقة وغير ذلك مما جاءت به الروايات. وفي بعضها سئل: إلى ماذا تدعو؟ قال: إلى الله والرحم. قال أبو السند المتصل: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن ثابت وهو البناني عن أنس وهو بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، أحسن الناس في خلقته وأحسن الناس في خلقه، وهذا شيء عظيم جدا أن يجتمع في الشخص حسن الخلقة وحسن الخلق فيتوافق الوصفان، وصف الذات ووصف الصفات. ولذلك يقولون في مثل هذا اسم على مسماه. وأجود الناس أكرمهم، وقد قال الله فيه إنه لقول رسول كريم، كريم في علمه، كريم في عمله، كريم في خلقه، كريم في عطائه. وأشجع الناس، والكرم والشجاعة بينهما مقارنة، لا يمكن أن يكون البخيل شجاعا ولا أن يكون الجبان كريما، فمن كان كريما كان شجاعا، ومن كان شجاعا كان كريما. وبنحو هذا القول روي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فيتعين على المسلمين أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الثلاث صفات: حسن الخلق والجود والشجاعة. حسن الخلق في تعاملهم مع أنفسهم ومع غيرهم ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، والجود بذل المعروف، والشجاعة لنصرة الدين والتحلي بمكارم الأخلاق. وليس من الشجاعة الطيشان. قال عمرو بن العاص: شجاع إذا ما بدت لي فرصة، وإذا لم تكن فرصة فجبان. قال: ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، يعني وقع عليهم خوف، فانطلق الناس قبل الصوت، وهذا دليل على شجاعتهم وعلى مروءتهم وعلى المبادرة إلى رفع الفزع وما يصيبهم. باب التعاون على الخير. فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد سبقهم، وهذا مما يدل على شجاعته ويدل على كرمه وبسالته. قد سبق إلى الصوت وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، أي ليس هناك ما يسبب لكم الروع والقلق. وجد أن الأمر دون ما تخوفوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري، أي ليس عليه سرج، وهذا لا يركبه إلا الشجعان والفرسان. ما عليه سرج وفي عنقه سيف، في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لقد وجدناه بحرا أو إنه لبحر، أي الفرس. قال: في السند المتصل حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي. إذا وجدت في الصحيحين محمد بن كثير ما هو إلا العبدي، يعني إطلاقا ليس ثمة محمد بن كثير ثقة إلا هذا، فإذا وجد في الصحيحين ليس إلا هو. أخبرنا سفيان وهو الثوري، وهل روى عن ابن عيينة؟ الله أعلم. عن ابن المنكدر. إذن هذه فائدة جزاك الله خير. محمد بن كثير عن سفيان كثيرا ما يأتي، فمحمد بن كثير هو العبد وسفيان هو الثوري، وارتحنا من البحث والتنقيب. قال عن ابن المنكدر وهو محمد، قال: سمعت جابر رضي الله عنه يقول: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، يعني من باب ما يعطاه الناس، وإلا فقد سأله مسيلم الكذاب بعض سؤال فقال: لو سألتني هذه ما أعطيتكها، وأخذ من سعف النخل. لكن المراد ما سئل شيء مما يعطاه الناس من الأموال، من المقتنيات، مما يجوز أن يعطاه الإنسان. قال أبو السند المتصل حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي حفص بن غياث، أخذ أجر على التحديث وأنكر عليه واعتذر له بكثرة أبنائه. قال: حدثنا الأعمش سليمان قال: حدثني شقيق بن سلمة عن مسروق من الأيدع الهمداني الوادعي قال كنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يحدثنا إذ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا في قوله ولا متفحشا أي في فعله، وإنه كان يقول إن خياركم أحسنكم أخلاقا، فاستفادوا من سمته واستفادوا من قوله. وما نقل عبد الله بن عمرو هذا النقل إلا لهذا المقصد، أي أنهم استفادوا من حال النبي صلى الله عليه وسلم في حال هيئته وسمته وخلقه، وما أمر به إن خياركم أحسنكم أخلاقا. وفعلا خيرة الناس أصحاب الأخلاق الحسنة، وأعظمها التوحيد، ثم ما يليه من التمسك بالسنة والبعد عن البدعة، ثم ما يليه من حسن الخلق بين الناس. قال أبو السند المتصل حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال الحافظ رحمه الله وقد أخرج أبو يعلى من حديث أنس رفع أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وللترمذي وحسنه والحاكم صححه من حديث أبي هريرة رفعه إن من أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا، ولأحمد بسند الرجال وثقات حديث جابر بن سمر نحو أحسن الناس إسلاما، وللترمذي من حديث جابر رفع إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، أخرجه البخاري في الأدب المفرد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولأحمد الطبراني صححه ابن حبان من حديث ابن ثعلبة نحوه قال أحاسنكم أخلاقا وسياقها تم، وللبخاري في الأدب المفرد وابن حبان والحاكم والطبراني من حديث أسامة بن شريك قالوا يا رسول الله من أحب عباد الله إلى الله؟ قال أحسنهم خلقا، وفي رواية عنه ما خير ما أعطي الإنسان قال خلق حسن. ومن الأحاديث الصحيحة في حسن الخلق حديث النواس بن سمعان رفع البر حسن الخلق، أخرجه مسلم والبخاري، وحديث أبي الدرداء رفعهما شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان، وزاد الترمذي فيه عند البزار، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ درجة صاحب الصوم والصلاة، أخرج أبو داود وابن حبان أيضا والحاكم من حديث عائشة نحوه، وخرج الطبراني في الأوسط والحاكم من حديث أبي هريرة، وأخرج الطبراني من حديث أنس نحوه، وأحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو، وأخرج الترمذي وابن حبان وصححه عند البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق، وللبزار بسند حسن من حديث أبي هريرة رفع إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، والأحاديث في ذلك كثيرة. ما شاء الله، محاضرة كاملة في هذا الشرح. لو حفظ الإنسان هذه الأحاديث وضم إليها ما يماثلها ويناسبها من آية القرآن والآثار لأتى بمحاضرة بليغة في حسن الخلق. وحكى ابن بطال تبعا للطبري خلافا هل حسن الخلق غريزة أو مكتسب، وتمسك من قال بأنه غريزة بحديث المسعود إن الله قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم، الحديث هو عند البخاري في الأدب المفرد، وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطا في كتاب القدر. وقال القرطبي في المفهم الخلق جبلة في نوع الإنسان وهم في ذلك متفاوتون، فمن غلب عليه شيء منها إن كان محمودا وإلا فهو مأمور بالمجاهدة فيه حتى يصير محمودا. الصحيح أن الخلق منه الجبلية ومنه المكتسب، منه ما يجبل الإنسان عليه يكون كريما أصيلا شجاعا، ومنه ما يتعوده حين يقرأ في قصص الشجعان ويقرأ في قصص الكرماء ويقرأ الآيات والأحاديث والأحكام الدالة على الأمانة والدالة على الصدق والدالة على الخير ويلتزمها. ولماذا أمرنا بدراسة العلم والعمل به إلا لنتحلى بمكارم الأخلاق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتم صالح الأخلاق، فلو كان الناس على الأخلاق الصالحة جبلة ما احتاجوا إلى هذا البعث، لكن بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتم صالح الأخلاق. وكم من إنسان كان لئيما فلما أسلم صار كريما وهكذا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا وإذا انقادوا أيضا وعلموا وعملوا. قال أبو السند المتصل حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد أما هذا ما أظن واحد الليلة ما يعرفه إلا واحد جديد يعذر. من هو يا زكريا؟ سلمة بن دينار. وعندك يا سني من هو الذي يروي عن أبي هريرة؟ سلمان الأشجعي. وسهل بن سعد ما اسمه جده؟ عندك يا أبو الخير ما اسمه جده؟ بن مالك. وهناك سعد بن مالك آخر الصحابي من هو؟ أبي وقاص. وسعد بن مالك ثالث. نعم أبو سعيد الخدري. قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة نوع من اللباس، فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة؟ فقال القوم هي شملة. فقال سهل هي شملة منسوجة فيها حاشيتها، الحاشية في آخرها إما هدب وإما شيء من ذلك يمسكها ويزينها. فقالت يا رسول الله أكسوك هذه؟ فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها. انظروا كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في القلة، إمام الناس جميعا، سيد الناس جميعا، وأفضل الناس جميعا، بل أفضل ما خلق الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يبقى عليه لباسه حتى يحتاج لغيره للقلة ونحوها. فقال نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه نعم، فرآها عليه رجل من الصحابة، فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها. فقال نعم، ما قال له إن شاء الله مرة ثانية. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه فقالوا ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا يمنعه فيمنعه. فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. فكانت نيته صالحة، وكان مراده التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم جائز لا خلف فيه، وإنما الممنوع ما توسع به الناس من التبرك بذوات الصالحين غير ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ذات النبي صلى الله عليه وسلم قد تيقنت بركتها، والصحابة رضوان الله عليهم لم يكن منهم التبرك بغير ذات النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود أفاضل الصحابة بين ظهرانيهم. وفيه جواز إعداد الكفن قبل الموت. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان، يعني تتقارب الأيام حتى يكون اليوم كساعة والأسبوع كيوم والشهر كأسبوع والسنة كشهر، وينقص العمل عند الناس، تنقص أعمالهم الصالحات وتزداد أعمالهم السيئات. فلو تأملنا ما عليه الناس في ليلهم ونهارهم وصبحهم ومسائهم تجد أن الأعمال الصالحات قليلة بالنسبة لما يعايشونه ويعاقرونه من الأعمال السيئات. حتى أصحاب الصلاة كثير منهم ربما يصلي الفجر، يصلي الظهر، يصلي المغرب، يصلي العشاء، لكن ما بين هذه الأوقات إما في نظر إلى التلفزيون، وإلا في ألعاب، وإلا في قيل وقال، وإلا في تخزين وأكل القات في البلاد اليمنية وفي غيرها، ربما التفسحات وهكذا من أشياء يعني يضيع بها الوقت وتذهب بها البركات، إلا ما كان ممن تفرغ لطاعة الله عز وجل ولطلب العلم ومن استفاد منهم، وقليل ما هم. ويلقى الشح البخل يلقى بين الناس، وهذا أمر ملاحظ. ربما كان الناس في الزمن الأول مع قلة ذات اليد بينهم من التعاطف والتراحم ما يمنع ظهور الحاجة فيهم، والآن مع كثرة الأموال تجد من الشح ما يمنع الحقوق الواجبة، والله المستعان. ويكثر الهرج وهو القتل. وأما هذه البلية فحدث ولا حرج. انظروا في هذه الفترة كم قد قتلت اليهود في فلسطين، وكم قد قتلت الرافضة في اليمن، وكم قتلت الرافضة في العراق، وكم قتلت الرافضة في لبنان، وكم قتل في السودان، وكم قتل في كثير من البلدان. وفي أمس فقط رجل يافعي قتل أمه وأباه وأختيه ونفسه، يعني خمسة حصدوا في لحظة واحدة، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أمس رجل مفخخ دخل على قسم شرطة أو مدرسة فيها بعض الجنود في أبين، قتل وجرح قريب 50 واحدا، يعني بلمسة زر. وحدث ولا حرج من كثرة القتل والقتال، لا سيما في هذه البلاد وما يماثلها ويشابهها من البلدان. ولو تأملنا سبب هذا القتل والقتال ستجد ضعف الدين، ضعف العقيدة، ضعف التوحيد، وكذلك الخروج على أولياء الأمور الذي يؤدي إلى ضعف الأمن وقلقلة الأمن. قالوا وما الهرج؟ قال القتل القتل. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل سمع سلام ابن مسكين قال سمعت ثابتا يقول حدثنا أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا أنا صنعت. وهذا لجميل أخلاقه وعظيم آدابه صلى الله عليه وسلم. فإن هذا القدر حتى لو كان الإنسان من ذوي المروءات ومن ذوي الأخلاق قد يقع منه مرة أو بعض مرات تأفف أو نحو ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لكماله في هذا الباب لم يقع منه ما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه. فمن أراد أن يصل إلى المرتبة العلية الرفيعة في باب الخلق ما عليه إلا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيصل إلى ذلك من أقصر طريق ومن أحسنه وأكمله. بل جاء صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا لم يقع الشيء قال لو قدر لكان، لو قدر لكان. الأمر إلى الله، وهذا يحجزك عن التسخط وعن كذلك كثير من الأشياء الإيمان بالقدر. وقوله ما قال لما صنعت ولا لما لا صنعت، أي على سبيل التسخط، ويجبر أمر الخادم ويجبر أمر الأجير. الناس بحاجة إلى مداراة وبحاجة إلى جبر خواطرهم، كثر غير ذلك. فلذلك يحتاج الإنسان إلى نحو ذلك من الأخلاق الطيبة الجميلة.